بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث بدمنا أن يقدموا لكم هذا الإرسال، وهو عبارة عن أسئلة جهاد إندونيسي، أجاب عليها فضيلة المحدث العلامة الشيخ المقبل بن هادي اليادعي حفظه الله. وكان إلقاء هذه الأسئلة ليلة الأحد 27 ذي الحجة لعام 1420 للهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن مع مادة هذا الشريط، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا تشوف تفضل اقرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه أسئلة من المجاهدين في إندونيسيا موجهة إلى شيخنا العلامة الإمام الفهامة محدث ديار اليمنية مقبل ابن هادي الوادعي حفظه الله تعالى ورعاه من كل سوء ومكروه. فنسأل الله تعالى أن يوفق شيخنا في أجيبته، إنه على ذلك قدير. يقولون في سؤالهم الأول: أفتيتم في الأجوبة السابقة لنا أن ننصب إماما، فماذا عليكم بهذا الإمام وما شروطه؟
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالمسألة مسألة الإمام، إذا كنتم مغتدرين، وأما إذا كنتم غير مغتدرين فتعتبرون أنفسكم إن شاء الله محتسبون. والمحتسبون هم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، ولهم قدرة أن يدافعوا عن أنفسهم. وقلنا إنا ننصحكم باتخاذ إماما، لأنه قد وجد في التاريخ الإسلامي في الماضي والحاضر أن نسأل إذا كان القتال هكذا، ربما بعد أيام يترى يرجع المجاهدون يتقاتلون فيما بينهم كما حصل عند أن قام الهاشميون على دولة بني أمية وكانوا يدعون الناس إلى الرضا من آل محمد، ثم بعد ذلك وجد عليها العباسيون ولم يزل القتل والقتال إلى قبل زمننا بيسير، لم يزل القتل والقتال بين العباسيين والعلويين. فذاك من العلويين يخرج جدولا، وذاك يخرج في بلدة أخرى، وآخر يخرج في اليمن، بل آخرون. وكان لبني العباس من كان لهم من يقوم برعاية اليمنيين، ثم وفد عليها إبراهيم الجزار وطرد عمال بني العباس، وهكذا إلى قبل زمننا والصراع الشديد المرير بين هؤلاء وهؤلاء. أمر آخر وهي مسألة الأفغان. الأفغان إذ قاموا في بدء أمرهم بجهاد الروس الشيوعيين، ثم بعد ذلك نصرهم الله سبحانه وتعالى، وبعد أن حصل النصر نعم وقاموا بانتخابات، وبعد هذا هجم حكمة يار لا جزاه الله خيرا على إنارة الكون وأبابها، وقتل الشيخ جميل قبل هجوم حكمة يار. أينام ولا تزال الحرب مشتعلة إلى وقتنا هذا. نعم، ثم اشترط في الإيمان أن يكون قرشيا. لماذا؟ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث معاوية: لا يزال هذا الأمر في قريش ولا يعاديهم أحد إلا كبه الله أو نعم. ماذا حصل له؟ أي نعم. والحديث أيضا في الترمذي: الخلافة في قريش. ثم أيضا الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى ألف جزاء وقال: إن حديث ألا إن في قريش نعم جاء النحو 40 صحابيا. الناس خصوصا عندنا في اليمن يشمئزون من هذا، يظنون أننا ندعو إلى دولة سيدي ومولاي. لا لا، فإن نحمد الله سبحانه وتعالى الذي أراح اليمن منهم. أي نعم، فماذا؟ ولكننا نريد القرشي أي ليست محصورة بالعلويين، فأبو بكر قرشي وليس بعلوي، عمر قرشي وليس بعلوي، عثمان قرشي وليس بعلوي، فماذا؟ القصد أن الخلافة في قريش. نعم، هذا إذا كنتم تستطيعون لذلك، وإلا اعتبرتم أنفسكم محتسبين، ولكم أن تقوموا بعملكم الذي عزمتم على القيام عليه، فإنه يعتبر من أفضل الأعمال. نعم.
وهل تجب بيعته؟
نعم، إذا نصب إمام فتجب بيعته. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول، بل جبريل يقول: بايعت رسول الله على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. نعم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأخذ البيعة على الرجال والنساء كما في الآية في آخر سورة الممتحنة. أي نعم، وماذا؟ وأيضا الآيات القرآنية أن الذين يبايعونك تحت الشجرة يقول إنما يبايعون الله.
الذين يبايعونك تحت، لا
لا، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله.
رضي الله عن المؤمنين.
لا ذاك يا أيها معنيك. نعم، بعد هذا يا إخواننا أخذ الإخوان المجلسون وغيرهم من أصحاب الأهواء البيعة. بيعة ماذا؟ بيع الدنيا وفلوس. أي نعم، ماذا بارك الله فيكم؟ أخذوها وهم ليسوا في جهاد وليسوا معادين الآن الكفر والبيعة. نعم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من مات وليس بعنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فإذا طلبها الإمام فواجب على المسلمين المقتدرين من إندونيسيا ومن غيرها أن يبايعوه، وغير المقتدرين يرسلوا ببيعاتهم. والله المستعان. نعم.
وأخبرت في الأجوبة السابقة أيضا أن الجهاد في إندونيسيا فرض عين على الإندونيسيين، فهل هذا الفرض يشمل الإخوة الإندونيسيين في خارج البلاد كالإخوة في دمشق وغيرها.
من كان يرجع ينفع الله في الإسلام والمسلمين الناس يتفاوتون، فيجب عليه أن يستجيب لنداء الجهاد سواء كان من الإندونيسيين أو من غيرهم، يجب وجوبا من غير الإندونيسيين يجب وجوبا كفائيا. وأما من كان لا يحسن وعنده ذكاء ويرجى أن ينفع الله به الإسلام والمسلمين في تخصصه فإنه يجب عليهم أن يتفقهوا في دين الله. فأبو هريرة حافظ الصحابة، نعم كان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ملء بطنه، وخالد بن الوليد سيف من سيوف الله كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرسله قائدا من قواد الجيوش، فالناس كما يقال وللدفاتر أقوام بها عرفوا، نعم وللحروب أقوام بها عرفوا، وللدفاتر كتاب وحساب. ثم الدولة محتاجة، الدولة التي يقيمها المجاهدون محتاجة إلى علماء، وإلا فما الفرق بين جهاد السلفيين وجهاد غيرهم؟ إذا كان الأمر هو أن ينتصروا ثم يأتوا بعلمانه ويضعه ماذا رئيسا، ويأتوا بماذا بجويل ويضعونه وزير المالية ويأخذ سائر الوزارات. فما الفرق بين جهاد أهل السنة وجهاد الإخوان المملكين؟ فلابد أن يكون قد أعدوا العلماء الذين يحتلون هذه المراكز، والله المستعان.
السؤال التالي: ما توجيهكم لهذه الآية وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين؟ الآية.
الآية يا إخوان: ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قوما إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فيها تفسيرات عن السلف، منها أن المراد أن يخرج أناس مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزواته من أجل أن يتفقهوا ثم يرجع إلى أنعم أهل بلدهم ويفقهونهم في دين الله. ومن هذه التفاسير أيضا أنه يخصص كما تقدم أناس للتعلم والتعليم وأناس للقتال في سبيل الله، وهذا هو الذي ننصح به إخواننا حفظهم الله، لأن البلد محتاج إلى دعاة إلى الله، فقد أصبحت الشعوب في شرب جهلها يستطيع النصراني أن يغرهم وأن يزين لهم أن يقاتل المسلمين، ويستطيع النصراني أن يسلط وأن يحارش بين المسلمين أنفسهم من أجل أن يشغلوا عن مواجهة أعداء الإسلام. أي نعم، فلا بد من إعداد هذا وهذا، وكل يسد فراغ شخص عنده قوة وعنده خبرة ومعرفة بالجهاد وبمعدات الجهاد، ينبغي أن يخرج الجاهد في سبيل الله. وآخر كما تقدم ولسنا نصنف الناس، آخر كما تقدم يفقه الناس في دين الله، ولسنا ممن يصنف الناس ونقول هل العلم أفضل أم الجهاد أفضل؟ لا، العلم أفضل في وقته والجهاد أفضل في وقته. فينبغي لأهل السنة، فهم الذين يتقيدون بالكتاب والسنة، أنهم إذا دعا داعي الجهاد أن يكونوا في المقدمة. وينبغي أيضا إذا احتاج للتعليم أن يقوم أصحاب التعليم بما أوجب الله عليهم من تعليم المسلمين، فقد بلغ بالمسلمين الجهل إلى أنهم لا يميزون بين العالم والمنجم، وأنهم لا يميزون بين المسلم والشيوعي، لا يميزون بين هذا وذاك. فالشعوب محتاجة إلى تعليم أكثر من حاجتها إلى مواجهة، بل لا يجوز أن يواجه المسلمون بالسيف أو بالمدفع والرشاش، يحتاجون إلى أن يتفقهوا في دين الله. والله المستعان.
ومن الذي اختارهم للبقاء ليكون من الطائفة المتفقهين في الدين؟
من الذي عايش
اختارهم للبقاء ليكون من الطائفة المتفقهين في الدين؟ يعني من الذي يختارهم؟ لأن الجهاد اللي انتلتم فرض عين الإنجليزيين، فطبعا هناك طائفة باقية، هناك يعني الطائفة هذه من الذي اختارهم للبقاء؟
ما هو إلا ماذا أن ينظر الإخوة الإندونيسيون القائمون على الجهاد والإخوة المتعلمون كما تقدم، ومن رأيه أهلا لمواجهة الأعداء وذا خبرة وحنكة في مواجهة الأعداء، فينبغي أن يعد لمواجهتهم، ومن تفرسوا فيه أن الله ينفع به الإسلام والمسلمين فعسى أن ينفع الله به، ينبغي أن يشجعوه على البقاء والتعلم. ثم هو إليهم اليوم أو غدا أو بعد غد، الغريب ما يعني ما تنفعه إلا بلده مهما تغرب، والله المستعان.
وهل يجوز قتل العدو بالأسلحة المسمومة؟
العدو الذي هو نصراني لا مانع من ذلك، من قتل الأسلحة المسمومة. والمسألة مسألة يعني قتال كما يقول الله سبحانه وتعالى، نعم، وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ويقول فضرب الرقاب، نعم، ويقول أيضا في شأن المواجهة لأعداء الإسلام كما في قصة الأحزاب من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فينبغي فلا بأس بذلك أن تكون الأسلحة مسمومة، والله المستعان.
وهل يجوز القتل بالقنبلة ونحرها من المفجرات الثقيلة التي يعم بلاؤها على نساء الكفار وأطفالهم؟
الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان، وعندما رأى امرأة مطروحة بالطريق أي قد قتلت، وقال فقال ادعوا لي خالدة، ثم قال ما كانت هذه لتقاتل أي المرأة. وهكذا أيضا الشيخ الثاني، لكن إذا كان يفتك بالمسلمين وهم على داخلين، فقد سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال هم منهم، أي في الحكم الدنيوي وفي جواز القاتل. إلى رسول الله إنا نبيت البيوت فلا نستطيع أن نميز بين هذا وهذا، يعني فيه النساء والصبيان، فقال هم منهم. فإذا كان الأمر كذلك فلا باس، ورأيتم أنكم تتبررون من أولئك أن يرمى بالقنبلة. وأيضا قد فعلوا عندكم هذا المسلمين والله عز وجل يقول وإن عاقبت فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين.
من الأعذار التي يتعذر بها عن المتخلفين عدم وجود النفقة، فما ضابط عدم وجود النفقة؟
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه كانوا في غاية من الحاجة إلى المال، فماذا وقد كان يجهز السرية وربما ليس لهم إلا جراب من التمر، كما في سرية أبي عبيدة فأكرمهم الله سبحانه وتعالى بعنبر من الحوت وآكلوا منه حتى سمنوا، أي بين البحر وجدوا عنبرا نوع من الحوت فآكلوا منه حتى سمنوا، والقصة معروفة في الصحيحين. وربما بارك الله فيكم يأكلون السمر، أي شيء يشبه الطلح، يأكلون ورقة حتى تتشقق أشداقهم، وكانوا ربما يصرع أحدهم، فإذا علم الله صدقنا وإخلاصنا فإن الله سبحانه وتعالى لن يضيعنا. ثم إنه واجب على المسلمين أن يساعدوا أخوانهم الإندونيسيين، يساعدونهم بالمال ويساعدونهم بتوجيه التجار إلى مساعدتهم، فهم ناس بحمد الله لا يريدون المكاسب بعد الجهاد، ولكنهم غضبوا لله عز وجل لما اعتدى النصارى على إخوانهم المسلمين وقتلوا أنعم الرجال والنساء والولدان وأبادوها أبادوهم واحتلوا بعض الجزر. نعم صلى الله عليه وسلم.
هل من العذر للمتخلف عدم وجود النفقة للآئلة التي تركها؟
نعم، إذا كان يخشى عليهم الهلاك فقد يعني يجب عليه أن يبقى حتى يسر الله ويحترف حتى يسر الله، ثم يلحق أصحابه المجاهدين. ونعم، وإذا كان إذا كانت المسألة مسألة كماليات وعندهم قوت من حب أو غير ذلك مما يقتاده يقتاته أهل تلك البلد من رز أو غيره، فلا يشترط أن يبقى من أجل التنعم. ثم إن الله سبحانه وتعالى لن يضيع نعم أسر المسلمين، ولا بد من مشاق ومتاعب. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فالصحابة رضوان الله عليهم صبروا على مفارقة الأوطان، وصبروا على مفارقة الأهل أيضا والوطن كما سمعتم، وصبروا على الجوع، وصبروا على المرض، وصبروا على العري، وقد ذكرنا شيئا من هذا في الإلحاد الخميني في أرض الحرمين في صبر الصحابة رضوان الله عليهم. فالذي ينبغي نعم أن نتعود الخشونة كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: اخشوا شانوا فإن النعم لا تدوم. وهكذا يتعود أبناؤنا ويتعود نساؤنا. والمسألة مسألة الجنة. نعم نعم، ذلكم الرجل وهو عمير بن الحمام عندان قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم من قتل من قتل فإلى الجنة. نعم وفي يدي ثمرات يأكلون. فقال فرمى بهن وقال: إنها لحياة طويلة إذا بغيت حتى تنفد هذه الثمرات. ما بيني وبين الجنة إلا يقتلني هؤلاء النتناء. نعم.
يقول لك: قلت في النصارى لما اعتدوا على اخوانهم المسلمين ولعله سبق لسان.
لا بس لما اعتدوا على المسلمين. نعم تفضل.
طيب، اذا تطرف الكفار بالمسلمين هل يجوز رميهم؟
ماذا؟
اذا تطرف الكفار بالمسلمين
هل يجوز رميهم؟ من اهل العلم يجيز ذلك، والذي يظهر لي ان هذا لا يجوز، فقد اخر الله فتح مكة من اجل بعض المسلمين فيها. قال الله سبحانه وتعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. نعم نعم نعم. يدخل الله برحمته من يشاء، لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا عذابا أليما. أو أليما. نعم.
هؤلاء النصارى قد قتلوا نساء المؤمنين وأولادهم ومثلوهم، هل يجوز لنا أن نعاقبهم بمثل ما عوقبنا به، مستدلين بقول الله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به الآية، وقول الله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم.
تقدم الجواب عن هذا، فأن هذا جائز، وتقدم الاستدلال على ذلك في الآية الكريمة.
الله يبارك فيك. والسؤال التالي: ما حكم جاسوس الكفار سواء كان حربيا او ذميا او معاهدا او مستأمنا؟
هل المسلمين هنا او لا؟ ما في
لا مسلم.
طيب، حكمه ان يبرى الامام المصلحه، فان راى المصلحه في دخله قاتله، وان راى المصلحه في بقاء بقائه وافتداء المسلمين به فعل، وان راى الفعل حبسه انت حبسه نعم فينظر الامام لمصلحه الاسلام والمسلمين، وله ان يقتله وله أيضا أن يستفدي الله لا يستفدي يستفدي به المسلمين أسارا عند العدو.
تفضل.
باب الإخوة في إندونيسيا يريدون السفر إلى اليمن للدراسة، هل يجوز لهم هذا في هذه الحالة؟
تقدم التفصيل في هذا أن الإخوة القائمين على الجهاد ينظرون إن كانوا أكفاء في الجهاد في سبيل الله فينصحون بالبقاء، وإن كانوا ربما ينفع الله دين الإسلام والمسلمين فأيضا ينصحون ويعانون على طلب العلم، والله المستعان.
هل أكل البصل يمنع نزول الملائكة في المعركة؟
الملائكة تتعدى مما يتعدى منه بنو آدم، لكن البصل نفسه إذا يقطع حتى صار عينان مثل الماء، يعني ما فيه من الماء خرج و وضع بين الطعام إن شاء الله ما يأتي به رائحة حتى ولو تدن به في ماذا على الطعام بدون نرج. وأما الثوم فإنه نعم حتى ولو دب، فكلما دب زادت رائحته، لكن وجد أو جرب أن الشخص إذا أكل سما وجزاه نصفين أو ثلاثة وأكله من غير أن يلوكه في فمه ابتلعه ابتلاعا فإنه لا يأتي منه رائحة، وينبغي أن يقلل أيضا منه. فإن بعض الأطباء يقول إذا زيد في الثوم على ثلاثة أسنان أي متوسطة فإنها تحرش الأمعاء، فينبغي أن ماذا أن يؤكل لمن كان محتاجا إلى أكله من دون أي لاك، يقضى بالسكين ووزلينا ثم تؤخذ منه قطعة قطعة ويبتلعها، وإن استطاع أن يلعق بعدها شيئا من العسل نعم أو من النعناع أو من ماذا بارك الله فيكم الخضروات فإنها تزيل رائحته، والله المستعان.
وعن الخضروات من الجرجير والخضر
نعم. هل تؤخذ الجزية من الشيخ الفاني والزمن والأعمى والعبد وكل من لا علاقة له بالقتال؟
ما نعلم أنها كانت تؤخذ منهم في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونعم.
تفضل بارك الله فيك.
والسؤال الأخير، النساء لا تؤخذ منهم جزية، هل تؤخذ له قدمة أم تسترق؟
هل عايش؟
هل تؤخذ لها قدمة أم تسترق؟
أم تسترق؟
هذا بالخيار إلى إمام المسلمين إن أرادها يسترقها استرقها، وإن أراد أن ينام يبقيها ويردها إلى أهلها فعل، فله ذلك. والله المستعان. راجع إلى إمام المسلمين ينظر لمصلحة الإسلام والمسلمين. نعم.
هذا
العدو عندما يقدم على المسلمين يقتلهم، يعني مثل ما كان المسلمون يعني موجودين عند الكفار يعذبونهم تعذيبا، لكن الحال من يتقدمون ويهجمون على المسلمين ويقتلونهم، وماذا؟ والمسلمون ما لهم؟ ما ظلموا في أول الأمر، وما لهم أيضا ما يهربون. أو لا نعلم أننا لا نستطيع أن نفتي لأنه يجوز أن يرمى عليهم. والآن بحمد الله في مدفعية الهوان، فممكن أن يرمي على الكفار ولا يرمي على المسلمين. ها؟
لو هجم النصارى على المسلمين بدبابات وأخذوا معهم في كل دبابة 3 أو 2 مسلمين يحتمون بهم وهم متقدمون على المسلمين، فالمسلمين الآخرين يعرفون أن بهذه الدبابات مسلمين يعني يحتمون بهم، هل يقاتلون يفجرون هذه الدبابات وهي متقدمة أم يتركونهم يتقدمون على المسلمين؟
ما نفعل ما قلت قبل. نعم والله المستعان.
هل يعني أن الملائكة يمنع من نزولهم؟
أن هذا تتأذى ويكون آثما من هذا الملائكة والذين يدون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتان وإثما مبينا. وإخواننا ها هنا بجنات يقرؤون السلام على إخوانهم المجاهدين في إندونيسيا وكذا أيضا يسألون لهم التوفيق والسداد وينصحونهم بالتأني في الأمور، التأني في الأمور وبإشعار المسؤولين والمواطنين المسلمين أنهم ليسوا مقصودين بتلك التجمعات، ولكن المقصود هو العدو النصراني الذي سفك دماء المسلمين وقتل رجالهم ونساءهم وأطفالهم، وماذا وماذا يجب على كل مسلم أن يغار لدين الله. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من مات ولم يغدو ولم يحدث نفسه بالغدو مات على شعبة من النفاق. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث بدمناج أن يقدموا لكم هذا الإسلام، وهو عبارة عن أسئلة جهاد إنسانية أجاب عليها فضيلة المحدث العلامة الشيخ المقبل بن هادي الياضي حفظه الله. وكان إلقاء هذه الأسئلة ليلة الأحد
السابع والعشرين من ذي الحجة لعام 1420 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن مع مادة هذا الشريط، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه أسئلة من المجاهدين في إندونيسيا موجهة إلى شيخنا العلامة الإمام البهامة محدث ديار اليمنية مقبل ابن هادي الوادعي حفظه الله تعالى ورعاه من كل سوء ومكروه. فنسأل الله تعالى أن يوفق شيخنا في أجلته، إنه على ذلك قدير. يقولون في سؤالهم الأول: أفتيتم في الأجوبة السابقة لنا أن ننصب إماما، فماذا عليكم بهذا الإمام وما شروطه؟
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالمسألة مسألة الإمام، إذا كنتم مهتدين، وأما إذا كنتم غير مهتدين فتعتبرون أنفسكم إن شاء الله محتسبين. والمحتسبون هم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، ولهم قدرة أن يدافعوا عن أنفسهم. وقلنا إنا ننصحكم باتخاذ إماما، لأنه قد وجد في التاريخ الإسلامي في الماضي والحاضر. أما المسألة إذا كان قتالها هكذا، ربما بعد أيام يترى يرجع المجاهدون يتقاتلون فيما بينهم كما حصل عند أن قام الهاشميون على دولة بني أمية، وكانوا يدعون الناس إلى الرضا من آل محمد، ثم بعد ذلك وجب عليها العباسيون، ولم يزل القتل والقتال إلى قبل زمن بيسير لم يزل القتل والقتال بين العباسيين والعلويين فذاك من العلويين يخرج بالدولة وذاك يخرج ببلدة أخرى وآخر يخرج في اليمن بل آخرون وكان لبن العباس من كان لهم من يقوم برعاية اليمنيين ثم وفد عليها إبراهيم الجزار وضرب عمال بني العباس وهكذا إلى قبل زمننا والصراع الشديد المهير بين هؤلاء وهؤلاء أمر آخر وهي مسألة الأفغان الأفغان إذ قاموا في بدء أمرهم بجهاد الروس الشيوعيين ثم بعد ذلك نصرهم الله سبحانه وتعالى وبعد أن حصل النصر نعم وقاموا بانتخابات وبعد هذا هجم حكمة يار لا جزاه الله خيرا على إنارة الكون وأبادها وقتل الشيخ جميل قبل هجوم حكمة يار أينام ولا تزال الحرب مشتعلة إلى وقتنا هذا نعم ثم اشترطوا في الإيمان أن يكون قرشيا لماذا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث معاوية لا يزال هذا الأمر في قريش ولا يعاديهم أحد إلا كبه الله أو نعم ماذا حصل له أي نعم والحديث أيضا في الترمذي الخلافة في قريش ثم أيضا الحافظ بن حجر بن حجر رحمه الله تعالى ألف جزءا وقال إن حديث ألا إن في قريش نعم جاء نحو 40 صحابيا الناس خصوصا عندنا في اليمن يشملون من هذا يظنون أننا ندعوهم إلى دولة سيدي ومولاي لا فإن نحمد الله سبحانه وتعالى الذي أراح اليمن منهم أي نعم فماذا ولكننا نريد القرشي أي ليست محصورة بالعلويين
فأبو بكر قرشي وليس بعلوي، عمر قرشي وليس بعلوي، عثمان قرشي وليس بعلوي، فنادى الغفر أن الخلافة في قريش. نعم، هذا إذا كنتم تستطيعون لذلك، وإلا اعتبرتم أنفسكم محتسبين، ولكم أن تقوموا بعملكم الذي عزمتم على القيام عليه، فإنه يعتبر من أفضل الأعمال. نعم
شاء الله. وهل تجد بيعته؟
نعم، إذا نصب إمام فتجد بيعته. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول، بل جبريل يقول: بايعت رسول الله على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. نعم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأخذ البيعة على الرجال والنساء كما في الآية في آخر سورة الممتحنة. نعم، وماذا؟ وأيضا الآيات القرآنية أن الذين يبايعونك تحت الشجرة يقول إنما يبايعون الله.
الذين يبايعونك
لا لأن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله.
لا
ذاك يا أيها معنى. نعم، بعد هذا يا إخواننا أخذ الإخوان المجلسون وغيرهم من أصحاب الأهواء البيعة. بيعة ماذا؟ بيعة دنيا وفلوس. أي نعم، ماذا بارك الله فيكم؟ أخذوها وهم ليسوا في جهاد وليسوا معادين الآن الكفر والبيعة. نعم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فإذا طلبها الإيمان فواجب على المسلمين المقتدرين من إندونيسيا ومن غيرها أن يبايعوه، وغير المقتدرين يرسلوا ببيعاتهم. والله المستعان. نعم.
وأخذت في الأجوبة السابقة أيضا أن الجهاد في إندونيسيا فرض عين على الإندونيسيين، فهل هذا الفرض يشمل الإخوة الإندونيسيين في خارج البلاد كالإخوة في دمشق وغيرها؟
من كان يرجى ينفع الله في الإسلام والمسلمين الناس يتفاوتون، فيجب عليه أن يستجيب لنداء الجهاد سواء كان من الإندونيسيين أو من غيرهم. يجب وجوبا
من غير الاندونيسيين يجب وجوبا كفائيا، واما من كان لا يحسن وعنده ذكاء ويرجى ان ينفع الله به الاسلام والمسلمين في تخصصه فإنه يجب عليهم أن يتفقهوا في دين الله. فأبو هريرة حافظ الصحابة، نعم كان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ملء بطنه، وخالد بن الوليد سيف من سيوف الله كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرسله قائدا من قياد الجيوش. فالناس كما يقال وللدفاتر أقوام بها عرفوا، نعم وللحروب أقوام بها عرفوا، وللدفاتر كتاب وحساب. ثم الدولة محتاجة، الدولة التي يقيمها المجاهدون محتاجة إلى علماء، وإلا فما الفرق بين جهاد السلفيين وجهاد غيرهم؟ إذا كان الأمر هو أن ينتصروا ثم يأتوا بعلمانه ويضعه ماذا رئيسا، ويأتوا بماذا بجهيل ويضعونه وزير المالية وهكذا سائر الوزارات. فما الفرق بين جهاد أهل السنة وجهاد الإخوان المملكين؟ فلابد أن يكون قد أعدوا العلماء الذين يحتلون هذه المراكز، والله المستعان.
السؤال التالي: ما توجيهكم لهذه الآية وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقه بالدين؟ الآية.
الآية يا إخوان: ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قوما إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فيها تفسيرات عن السلف، منها أن المراد أن يخرج أناس مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزواته من أجل أن يتفقهوا ثم يرجعوا إلى أنعم أهل بلدهم ويفقهونهم في دين الله. ومن هذه التفاسير أيضا أنه يخصص كما تقدم أناس للتعلم والتعليم، وأناس للقتال في سبيل الله، وهذا هو الذي ننصح به.
إخوان ما حفظهم الله، لأن البلد محتاج إلى دعاة من الله، فقد أصبحت الشعوب بسبب جهلها يستطيع النصراني أن يغرهم وأن يزين لهم أن يقاتلوا المسلمين، ويستطيع النصراني أن يسلط وأن يحارش بين المسلمين أنفسهم من أجل أن يشغلوا عن مواجهة أعداء الإسلام. أي نعم، فلا بد من إعداد هذا وهذا، وكل يسد فراغ شخص عنده قوة وعنده خبرة ومعرفة بالجهاد وبمعدات الجهاد، ينبغي أن يخرج الجاهد في سبيل الله. وآخر كما تقدم، ولسنا نصنف الناس، آخر كما تقدم يبدو الناس في دين الله، ولسنا ممن يصنف الناس ونقول هل العلم أفضل أم الجهاد أفضل؟ لا، العلم أفضل في وقته والجهاد أفضل في وقته. فينبغي لأهل السنة، فهم الذين يتقيدون بالكتاب والسنة، أنهم إذا دعا داعي الجهاد أن يكونوا في المقدمة. وينبغي أيضا إذا احتاج للتعليم أن يقوم أصحاب التعليم بما أوجب الله عليهم من تعليم المسلمين، فقد بلغ بالمسلمين الجهل إلى أنهم لا يميزون بين العالم والمنجم، وأنهم لا يميزون بين المسلم والشيوعي، لا يميزون بين هذا وذاك. فالشعوب محتاجة إلى تعليم أكثر من حاجتها إلى مواجهة، بل لا يجوز أن يواجه المسلمون بالسيف أو بالمدفع والرشاش، يحتاجون إلى أن يتفقهوا في دين الله. والله المستعان.
ومن الذي اختارهم للبقاء ليكون من الطائفة المتفقهين في الدين؟
من الذين عايش
اختارهم للبقاء ليكون من الطائفة المتفقهين في الدين، يعني من الذي يختارهم؟ لأن الجهاد اللي أنقلتم فرض عين على الإنجليزيين، فطبعا هناك طائفة باقية، هناك يعني الطائفة هذه من الذي اختارهم للبقاء؟
ما هو إلا ماذا أن ينظر الإخوة الاندونيسيون القائمون على الجهاد والإخوة المتعلمون كما تقدم، ومن رأيه أهلا لمواجهة الأعداء وذا خبرة وحنكة في مواجهة الأعداء، فينبغي أن يعد لمواجهتهم. ومن تفرسوا فيه أن الله ينفع به الإسلام والمسلمين فعسى أن ينفع الله به، فينبغي أن يشجعوه على البقاء والتعلم، ثم هو إليهم اليوم أو غدا أو بعد غد. الغريب ما يعني ما تنفعه إلا بلده مهما تغرب، والله المستعان.
وهل يجوز قتل العدو بالأسلحة المسمومة؟
العدو الذي هو نصراني لا مانع من ذلك، من قتل الأسلحة المسمومة. والمسألة مسألة يعني قتال كما يقول الله سبحانه وتعالى، نعم، وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ويقول فضرب الرقاب، نعم، ويقول أيضا في شأن المواجهة لأعداء الإسلام كما في قصة الأحزاب من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فينبغي الله فلا باس بذلك ان تكون الأسلحة مسمومة، والله المستعان.
وهل يجوز القتل بالقنبلة ونحوها من المفجرات الثقيلة التي يعم بلاؤها على نساء الكفار وأطفالهم؟
أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان، وعندهم امرأة مطروحة بالطريق أيضا قتلت، وقال فقال ادعوني خالدا، ثم قال ما كانت هذه مثل قاتل، أي المرأة. وهكذا أيضا الشيخ الثاني، لكن إذا كان يفتك بالمسلمين وهم إلى أداء خليط، فقد سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال هم منهم، أي في الحكم الدنيوي وفي جواز القاتل. إلى رسول الله إنا نبيت البيوت فلا نستطيع أن نميز بين هذا وهذا، يعني وفيه النساء والصبيان، فقال هم منهم. فإذا كان الأمر كذلك فلا باس، ورأيتم أنكم تتبررون من أولئك أن يرمى بالقنبلة، وأيضا فهم قد فعلوا عندكم هذا للمسلمين والله عز وجل يقول وإن عاقبت فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين.
من الأعذار التي يتعذر بها عن المتخلفين عدم وجود النفقة، فما ضابط عدم وجود النفقة؟
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه كانوا في غاية من الحاجة إلى المال، فماذا وقد كان يجهز السرية، وربما ليس لهم إلا جراب من الحكام كما في سرية أبي عبيدة، فأكرمهم الله سبحانه وتعالى بعنبر من الحوت وأكلوا منه حتى سمنوا، أي بين البحر وجدوا عنبرا نوع من الحوت فأكلوا منه حتى سمنوا. والقصة معروفة في الصحيحين، وربما بارك الله فيكم يأكلون السمر، أي شيء يشبه الطلح، يأكلون ورقة حتى تتشطب أشداقهم، وكانوا ربما يصرع أحدهم، فإذا علم الله صدقنا وإخلاصنا فإن الله سبحانه وتعالى لن يضيعنا. ثم إنه واجب على المسلمين أن يساعدوا أخوانهم الإندونيسيين، يساعدونهم بالمال ويساعدونهم بتوجيه التجار إلى مساعدتهم، فهم ناس بحمد الله لا يريدون المكاسب بعد الجهاد، ولكنهم غضبوا لله عز وجل لما اعتدى النصارى على إخوانهم المسلمين وقتلوا نعم الرجال والنساء والولدان، وابادوها ابادوهم واحتلوا بعض الجزر. نعم صلى الله عليه وسلم.
هل من العذر للمتخلف عدم وجود النفقه للعائله التي تركها؟
نعم، إذا كان يخشى عليهم الهلاك فقد يعني يجب عليه أن يبقى حتى يسر الله ويحترث حتى يسر الله، ثم يلحق أصحابه المجاهدين. ونعم، وإذا كان إذا كانت المسألة مسألة كماليات وعندهم قوت من حب أو غير ذلك مما يقتاده يقتاته أهل تلك البلد من رز أو غيره، فلا يشترط أن يبقى من أجل التنعم. ثم إن الله سبحانه وتعالى لن يضيع نعم أسر المسلمين، ولا بد من مشاق ومتاعب. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فالصحابة رضوان الله عليهم صبروا على مفارقة الأوطان، وصبروا على مفارقة الأهل أيضا والوطن كما سمعتم، وصبروا على الجوع، وصبروا على المرض، وصبروا على العري. وقد ذكرنا شيئا من هذا في الإلحاد الخميني في أرض الحرمين، في صبر الصحابة رضوان الله عليهم. فالذي ينبغي نعم أن نتعود الخشونة، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: اخشوا شانوا فإن النعم لا تدوم. وهكذا يتعود أبناؤنا ويتعود نساؤنا والمسألة مسألة الجنة. نعم نعم، ذلكم الرجل وهو عمير بن الحمام عندان. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم، من ذكر من قتل سائل الجنة نعم وفي يدي ثمرات يأكلهن. فقال فرمى بهن وقال إنها لحياة طويلة إذا بغيت حتى تنفد هذه الثمرات، ما بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء النتناء. نعم.
يقول لك قلت في النصارى لما اعتدوا على إخوانهم المسلمين، فلعله سبق لسان.
لا بس لما اعتدوا على المسلمين. نعم تفضل.
طيب إذا تكرس الكفار بالمسلمين هل يجوز رميهم؟
ماذا؟
إذا تكرس الكفار بالمسلمين
هل يجوز رميهم؟ من العلم يجيز ذلك، والذي يظهر لي أن هذا لا يجوز، فقد أخر الله فتح مكة من أجل بعض المسلمين فيها. قال الله سبحانه وتعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. نعم نعم نعم، ليدخل الله برحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا عذابا أليما أليما. نعم.
هؤلاء النصارى قد قتلوا نساء المؤمنين وأولادهم ومثلوهم، هل يجوز لنا أن نعاقبهم بمثل ما عوقبنا به، مستدلين بقول الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به الآية، وقول الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم.
تقدم الجواب عن هذا فأن هذا جائز، وتقدم الاستدلال على ذلك في الآية الكريمة.
الله يبارك فيك. والسؤال التالي، ما حكم جاسوس الكفار سواء كان حربيا أو دنيا أو معاهدا أو مستأمنا؟
المسلمين أيضا أو لا؟ ما في
لا مسلم.
طيب حكمه أن ينظر الإمام المصلحة، فإن رأى المصلحة في قتله قتله، وإن رأى المصلحة في بقاء بقائه وافتداء المسلمين به فعل، وإن رأى الفعل حبسه أنت حبسه نعم، فينظر الإمام لمصلحة الإسلام والمسلمين، وله أن يقتله وله أيضا أن يستبقيه عنه يستفدي به المسلمين أسارى عند العدو. تفضل.
بعض الإخوة في إندونيسيا يريدون السفر إلى اليمن للدراسة، هل يجوز لهم هذا في هذه الحالة؟
تقدم التفصيل في هذا أن الإخوة القائمين على الجهاد ينظرون إن كانوا أكفاء في الجهاد في سبيل الله فينصحون بالبقاء، وإن كانوا ربما ينفع الله بهم الإسلام والمسلمين فأيضا ينصحون ويعانون على طلب العلم. والله المستعان.
هل أكل البصل يمنع نزول الملائكة في المعركة؟
الملائكة تتعدى مما يتعدى منه بنو آدم، لكن البصل نفسه إذا يقطع حتى صار عينان مثل الماء، يعني ما فيه من الماء خرج، ووضع بين الطعام إن شاء الله ما يأتي به رائحة، حتى ولو تدن به في ماذا على الطعام بدون نرج. وأما الثوم فإنه ماء حتى ولو دب، فكلما دب زادت رائحته، لكن وجد أو جرب أن الشخص إذا أكل سما وجزاه نصفين أو ثلاثة وأكله من غير أن يلوقه في فمه ابتلعه ابتلاعا فإنه لا يأتي منه رائحة، وينبغي أن يقلل أيضا منه. فإن بعض الأطباء يقول إذا زيد في الثوم على ثلاثة أسنان أي متوسطة فإنها تحرش الأمعاء، فينبغي أن ماذا أن يؤكل لمن كان محتاجا إلى أكله من دون أي وقت، يقضى بالسكين ووزلينا ثم تؤخذ منه قطعة قطعة ويبتلعها، وإن استطاع يلعق بعدها شيئا من العسل أو من النعناع أو من ماذا بارك الله فيكم الخضروات فإنها تزيل رائحته. والله المستعان.
وعن الخضروات من الجرجير والخاص.
نعم. هل تؤخذ الجزية من الشيخ الفاني والزمن والأعمى والعبد وكل من لا علاقة له بالقتال؟
ما نعلم أنها كانت تؤخذ منهم في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونعم تفضل بارك الله فيك.
والسؤال الأخير، النساء لا تؤخذ منهم جزية، هل تؤخذ له بدمة أم تسترق؟
هل عايش؟
هل تؤخذ لها بدمة أم تسترق؟
أم تسترق؟ هذا بالخيار إلى إمام المسلمين، إن أراد يسترقها استرقها، وإن أراد أن ينام يبقيها ويردها إلى أهلها فعل، فله ذلك. والله المستعان. راجع إلى إمام المسلمين ينظر لمصلحة الإسلام والمسلمين. نعم.
يعني
مثل ما كان المسلمون يعني موجودين عند الكفار يعذبونهم تعذيبا،
لكن
الحال
انهم
يتقدمون ويهجمون
على المسلمين
ويقتلونهم. وماذا؟ والمسلمون ما لهم ما قاوموا في اول الامر، وما لهم ايضا ما يهربون. اولا لا معلوم اننا لا نستطيع أن نفتي لأنه يجوز أن يرمى عليهم، والآن بحمد الله فيه مدفعية بالهوان، فممكن أن يرمي على الكفار ولا يرمي على المسلمين. ها؟
لو هجم النصارى على المسلمين بدبابات وأخذوا معهم في كل دبابة 3 أو 2 مسلمين يحتمون بهم وهم متقدمون على المسلمين، فالمسلمين الآخرين يعرفون أن بهذه الدبابات مسلمين يعني يحتمون بهم، هل يقاتلون يفجرون هذه الدبابات وهي متقدمة أم يتركونهم يتقدمون على المسلمين؟
أما أنا فعلى ما قلت قبل، نعم والله المستعان.
هل
يعني عندما يتأتى الملائكة يمنع من نزولهم؟
إذا
أتى المسلمون بصرا
أو ثوما،
إذا أتى المسلمون بصرا أو ثوما وتأتى
الملائكة
ما يمنع من نزولهم معهم؟
لا لا، ما يمنع من نزولهم، ما يمنع من نزولهم
هو الصور. الملائكة لا تدخل بيتا به كلب أو صورة، كلاب وصور، أن هذا تتأذى ويكون آثما من هذا الملائكة والذين يدون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتان وإثما مبينا. وإخواننا ها هنا بجناج يقرؤون السلام على إخوانهم المجاهدين في اندونيسيا وكذا أيضا يسألون لهم التوفيق والسداد وينصحونهم بالتأني في الأمور، التأني في الأمور وبإشعار المسؤولين والمواطنين المسلمين أنهم ليسوا مقصودين بتلك التجمعات، ولكن المقصود هو العدو النصراني الذي شبك دماء المسلمين وقتل رجالهم ونساءهم وأطفالهم، وماذا يجب على كل مسلم أن يغار لدين الله. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من مات ولم يغدو ولم يحدث نفسه بالغدو مات على شعبة من النفاق. وفق الله جميع لما يحب ويرضى.